موقع الدرر السنية مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا في المرة الماضية عن قصة آدم عليه السلام في خلقه، ثم في تعليمه الأسماء وسجود الملائكة له ومعصية إبليس وسبب معصية إبليس وطرد إبليس من الجنة وإسكان آدم وزوجه في الجنة وما كان متاحا لهما في الجنة من الأكل والشرب والظل والراحة، وأن إبليس الحاسد الباغي وإبليس الماكر الخبيث وإبليس المتكبر المطرود من الجنة ومن رحمة الله لم يكن ليهدأ أبدا، وآدم في الجنة وهو خارج الجنة، فوسوس، وهذا يقتضي كما قلنا عملية متكررة من إلقاء الخواطر المتتابعة في نفس آدم وزوجه. والمدخل الشيطاني الخبيث: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ والإنسان بطبيعته يحب الملك ويحب الخلود، أتاهما من هذا الباب ودلاهما بغرور، غرهما وأغراهما، وزاد القضية تأكيدا بالحلف بالله وقاسمهما وأنه ناصح. وآدم عليه السلام بفطرته السليمة وطبعه الطيب ونفسه البريئة ما ظن أن أحدا سيحلف بالله كاذبا، ولذلك غره إبليس. اجتمعت عدة أشياء على آدم: الوسوسة والتكرار والإغراء والحلف وادعاء النصيحة، وزاد ذلك أن زوجته لما تأثرت زينت لزوجها أيضا الوقوع في المعصية، فتأثر آدم من جهتين: من جهة إبليس وهذا هو الأصل، ثم من جهة زوجته التي ساعدت لما تأثرت بكيد إبليس، صارت عاملا إضافيا في التأثير على آدم عليه السلام. وهذا معنى الخيانة المذكورة في حديث البخاري الذي سبق شرحه: وليست خيانة فراش أبدا. لما وقعت المعصية قلنا بأنه بمجرد ما ذاق الشجرة انكشفت العورة، وكان في ذلك درس بليغ: أن الطائع يعيش في ستر الله، والعاصي معصيته تكشف ستر الله عنه. لما تورط آدم وزوجه في المعصية أيها الإخوة والأخوات، هل تخلى الله عنه؟ لا. هل تركه ربه ونسيه؟ لا. تلقى آدم من ربه كلمات، كما علمه أسماء الأشياء علمه كيف يتوب من الذنب إذا حدث، فسبحانه ما أكرمه وما أعظمه وما أرحمه، لا يتخلى عن عبده حتى ولو أذنب العبد. أول مرة يعصي آدم فلا يعرف كيف يفعل عند المعصية، ماذا يقول، ماذا يفعل، فعلمه الله ماذا يفعل وماذا يقول عند المعصية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ هنا أيها الإخوة والأخوات نتذكر قاعدة مهمة من قواعد التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وأنه أول وأهم وأعلى درجات التفسير. والقرآن يبين بعضه بعضا، مثاني يشرح بعضه بعضا. في آية البقرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات، في آية الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا نداء الربوبية، ظلمنا أنفسنا اعتراف بالمعصية، وإن لم تغفر لنا وترحمنا طلب على سبيل الانكسار، وأن العاقبة ستكون وخيمة إذا ما غفر ورحم، لنكونن من الخاسرين. وعند ذلك تاب الله عليهما وغفر لهما، فما أكرمه وما أرحمه، يعلمهما ماذا يقولان، ثم إذا قالاه استجاب وتاب، وهو الذي علم وهو الذي أنعم وأكرم أولا، وهو الذي تفضل وقبل آخرا، فله المنة وله الفضل. قدر الله أن يترتب على أكل آدم وحواء من الشجرة الإخراج من الجنة وحصول الابتلاء العظيم بالمواجهة على الأرض، وخرج آدم وحواء من الجنة، وكان ذلك الإخراج من الله وأنزلهما إلى الأرض، وكان هبوطا من أعلى إلى أسفل، وهذا يدل على علو الجنة. أمر الله آدم وحواء وإبليس بالهبوط، فالإخراج لآدم وحواء لأن إبليس قد أخرج من قبل، والهبوط لهم جميعا. قال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن المستقر في الأرض، والحياة في الأرض، والموت في الأرض، والبعث من هذه الأرض. وإذا حصلت معيشة في الفضاء لفترة لمدة يسيرة، أو مات بعضهم في الفضاء الخارجي، فهذه نوادر نوادر. أما مدن سكانية في الخارج في الفضاء الخارجي لن يحدث. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المعصية تحرم الإنسان من منزلة، مكانة، نعمة، وهذا ما حصل. فأخرجهما مما كان فيه، كان في نعيم، في راحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي آية أخرى يقول ربنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذه الآيات تقرير العداوة المتأصلة بين آدم وحواء من جهة، وبين عدوهما الشيطان من جهة أخرى. فالصراع بين الإنسان والشيطان قديم تاريخي، إنه بدأ عندما دخل آدم الجنة واستمر بعد نزوله إلى الأرض، والعداوة هذه متواصلة إلى قيام الساعة. بعضكم لبعض عدو، ما هي البقعة التي هبط فيها آدم وحواء، وأين اجتمعا؟ ليس عندنا نص ثابت في هذا، منهم من قال في الهند، ومنهم من قال في جبل عرفات، وذلك سمي عرفات لأن آدم تعرف فيه على حواء، ومنهم من قال في جدة، ومنهم من قال، لكن ما عندنا دليل صريح في هذا. ولو كان في تعيين هذه البقاع فائدة تعود علينا في ديننا أو دنيانا، فإن الله لن يبخل بها علينا. وهذه قاعدة مهمة عند المؤمنين، أنهم لا يتكلفون ما لا علم لهم به، ولا يخوضون فيما لا دليل عليه، وما الفائدة من معرفة المكان الذي نزل فيه؟ لكن عندنا دليل صحيح. متى كان الخروج من الجنة؟ ومتى كان الهبوط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مزايا يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. إذن يوم الجمعة هذا شأنه كبير. آدم خلق يوم الجمعة، ودخل الجنة يوم الجمعة، وأخرج منها وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة، ويوم الجمعة تقوم فيه الساعة. يوم الجمعة فيه أحداث، جسام حدثت وستحدث. نعود إلى قضية خطيئة الأبوين. وبعض الناس يقول آدم هو السبب، وآدم هو الذي بمعصيته أخرجنا، ونحن كنا سنستقيم لولا أنه عصى. ولكن هذا سوء أدب مع أبينا عليه السلام. والله سبحانه وتعالى لما شاء أن يخلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل لهم: إني جاعل في الجنة خليفة. فالله جاء خلق آدم ليعيش في الأرض لا في الجنة، ولكن إسكانه في الجنة هذه المدة المؤقتة لحكم بالغة، منها أن يعلم آدم وحواء ويعلم جنسهما من بعدهما أن الشيطان هو الذي طردهما من الجنة، وأن الطريق إلى الجنة يمر بطاعة الله ومعصية الشيطان. ومنها أن تظل قلوب البشرية تهفو وتحن لأول منزل، وتبقى متعلقة بالانتقال من الأرض إلى تلك الجنان. وأراد الله وجود الإنسان على ظهر الأرض لتحقيق العبودية له سبحانه، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد جرى حوار عجيب بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، كما أخبرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسى. هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة، بعضها مروي بالمعنى، ومعظم هذه الألفاظ تدور على ما في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة، فقال له آدم: أنا لم أخرجكم، وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكل من الشجرة، والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل، فأنت تلومني على أمر مقدر مكتوب. وهنا نكتة وفائدة بليغة جدا، وهي أن المذنب والعاصي يلام ولوم صحيح، وذلك لإعادته إلى المسار والطريق المستقيم. ولكن إذا تاب وأناب واستغفر وأقلع وندم، فهل يصح لومه بعد ذلك؟ إذن لوم المذنب والعاصي صحيح بعدما يذنب، لكن بعد التوبة لا، لا يلام ولا يوبخ ولا يعير بذنبه. تاب وتاب الله عليه، فلماذا يعير بذنبه؟ واحتجاج العاصي بالقدر على معصيته وهو مذنب ومصر وغير تائب احتجاج باطل. فلو أن عاصيا لما نصحته ووعظته ولمته ووبخته على معصيته قال لك لماذا توبخني؟ المعصية مكتوبة علي، أنا لا لوم علي، هذا القدر، أنا مسكين، ما لي ذنب، لكان كلامه ساقطا مردودا عليه، لأنه يريد أن يواصل المعصية ويخلي نفسه من المسؤولية ويحمل اللوح المحفوظ المسؤولية. لكن إذا تاب وأناب فله أن يقول بعد ذلك هذا قدر الله فلا تلوموني. إذا تاب وأناب فجاء من يوبخه وهو لا يستحق التوبيخ ويلومه وهو لا يستحق اللوم وقد تاب، فله أن يقول هذا ما كتبه الله علي. بس إذن هذا الفرق بالاحتجاج بالقدر بين العاصي المصر وبين من وقعت منه المعصية وتاب. ومن تبين له الفرق بين الحالين زالت عنه الإشكالات في حديث آدم وموسى. قال القرطبي رحمه الله: لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباط آدم من الجنة عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه. هل انتبهنا إلى هذه المسألة؟ لم يكن إخراج الله آدم من الجنة وإهباط آدم إلى الأرض عقوبة على الذنب، لأن الإهباط حصل بعد التوبة. قال: والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك، وهي نشر نسله فيها، يعني في الأرض، لأن الله قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، وأما في الجنة فليس له نسل يخلف بعضهم بعضا. فكان الإهباط لحكم عظيمة، منها تناسل الجنس البشري وحصول التكليف والامتحان والابتلاء وقيام سوق الأعمال ليترتب على ذلك الثواب والعقاب في الآخرة. لأن الجنة والنار يا أيها الإخوة والأخوات ليست بدار تكليف. فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة، والله يفعل ما يشاء، وإنزال آدم لحكمة، ولم يكن إنزاله عقوبة لأن التوبة قد قبلت، فكان النزول هو الابتلاء وهو الذي بناء عليه سيكون التكليف والعمل ثم الثواب والعقاب. ما هي المدة التي عاشها آدم عليه السلام؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني على حسب عمله الصالح، إذا كان العمل الصالح أكثر كان النور أشد. ثم عرضهم على آدم. سبحان الله، أنا وأنت وهو وهم وهن قد عرضنا في وقت ما على أبينا عليه السلام، لا نتذكر ذلك لكن حصل، لأن النص الصحيح قد ورد بذلك. لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا يعني رأى آدم من ذريته رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، توهج النور، نور الطاعة والإيمان. فقال: أي ربي من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. من محبة آدم عليه السلام لاستمرار الطاعة وأن الطائع يزداد عمرا، قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، ماذا يعد؟ يعد ما مضى من الوقت، لأن الله أوحى إليه أنه سيعيش 1000 سنة، هذه معلومة وردت في الحديث الصحيح. جعل آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت بعد كم؟ بعد 1040 سنة. فقال له آدم، يعني لملك الموت، وكان ملك الموت يأتي من قبلنا كفاحا، يأتي بالصورة فيراه الذي سيقبض روحه قبل أن يقبض روحه، هكذا كان. فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت. وكان الأنبياء عليهم السلام لا تقبض أرواحهم إلا بعد أن يستأذنهم ملك الموت، هذه من خصائص الأنبياء. فملك الموت جاء إلى آدم عليه السلام فقال له آدم: قد عجلت، أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قد كتب لي 1000 سنة. قال: أولم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، أو فنسيت ذريته، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. نبينا عليه الصلاة والسلام خير أيضا قبل موته فاختار بل الرفيق الأعلى وقبض عليه السلام. ورد في بعض الآثار وصف اللحظات الأخيرة من حياة آدم عليه السلام، فروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب قال، وهذه الرواية عن أبي وليست مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. قال ابن كثير: إسناده صحيح، أي إلى أبي. وبهذا نختتم، وسيكون لنا بمشيئة الله تعالى وقفات مع هذه القصة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موقع الدرر السنية مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.
بما أوحينا